بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 41 بعد 100 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، وما زلنا بصدد تفسير الآية الأولى التي يحدثنا فيها البيان الإلهي عن الربا وخطورته وحكمه وضرورة الابتعاد عنه. الآية الأولى التي بدأنا شرحها ولم نتممها بعد هي قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لعلنا وصلنا من تفسير هذه الآية إلى قوله جل جلاله: فله ما سلف، وبقيت التتمة: وأمره إلى الله، إلى آخر الآية. قلنا هذا الكلام في حق من كان كافرا ثم دخل الإسلام ومارس أثناء كفره الربا أكلا وإعطاء، ثم إنه أسلم وسمع كلام الله وعرف هذا الحكم، جاءته موعظة من خلال هذا الكلام الرباني فانتهى. ما حكم تلبسه بالربا في أيامه الخوالي عندما كان كافرا؟ قال البيان الإلهي: فله ما سلف، أي أن الله عز وجل يصفح عنه، لأن الإسلام يجب ما قبله، أي أن هذا الكلام في حق من كان غير مسلم أثناء تلبسه بهذا المحرم، ثم إنه دخل الإسلام، يعني لا نطالبه بأن يعود فيخرج المال الذي أخذه الذي أكله يعطيه لأصحابه أو للفقراء أو كذا. نعم. ثم قال: فله ما سلف، قال: وأمره إلى الله. ما معنى هذه الجملة بعد قوله تعالى: فله ما سلف؟ له ما سلف بشارة، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب ما مضى من أيام ضلاله وتيهه له وليس عليه. طيب، ما معنى قوله وأمره إلى الله؟ أي لا تتدخلوا في شأن هذا الإنسان وأمثاله، فأمره عائد إليه. يعني لا يقولن قائل: ولكن ما أكثر الأموال التي أخذها من هذا وهذا وهذا عن طريق الربا، هل نأخذ منه ذلك؟ يعني لا تتدخلوا في شأنه. هذا الإنسان الذي كان كافرا ثم إنه دخل الإسلام والتزم بعد دخوله الإسلام أمره ليس عائدا إليكم، أمره عائد إلي أنا، أقضي بشأنه يوم القيامة، والقضاء الذي قررته هو هذا. هذا هو موقع كلمة وأمره إلى الله بعد قوله عز وجل فله ما سلف. ثم قال بالمقابل، قال فمن جاءه موعظة فانتهى، جاءه موعظة فانتهى من هذا المحرم، انتهى من هذا الرجس الذي كان قد تلوث فيه. نعم، هذا معنى قوله فانتهى، من جاءه موعظة فانتهى فله ما سلف. بالمقابل يقول ومن عاد، مقابل قوله فانتهى، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أي من عاد إلى شأنه السابق يمارس الربا ويرى حله، هذا الإنسان الذي أسلم اليوم وكان مشركا بالأمس كيف كان يمارس الربا؟ كان يرى أنه هذا شيء جائز وحق، نعم يمارسه، كان العرب يمارسون الربا ممارسة طبيعية، شأنهم مع الربا كشأنهم مع الخمرة. فمن عاد إلى ما كان، يعني ما اقتنع، حاول أنه يرجع، قال له والله ما بتركوا المسألة، لازم نرجع إلى ما كنا عليه، معتاد الرجل على الربا ولم يجد مبررا لهذا الانقياد لأمر الله عز وجل. إذن هو عاد بمعتقده وبسلوكه معا. وليس العود هنا عود السلوك فقط كشأن بعض المسلمين، يعني يعلم أن الربا حرام ويثق بحرمته ويدرك أن المنطق يقتضي تحريم الربا، لكن نفسه الأمارة بالسوء تتغلب عليه فيمارس الربا. هذا شأن المسلم الذي يتورط. لكن الكلام ليس عن هذا، قوله عز وجل ومن عاد، يعني ومن عاد إلى ما كان عليه، الشيء اللي كان عليه ما كان، ما هو؟ استباحة الربا ودفاع عن الربا وتصور أن الربا شيء ضروري وأمر لا بد منه لحيوية الحياة الاقتصادية. فمن عاد إلى هذا الاعتقاد وإلى هذا السلوك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإلا لو كان الرجوع إلى ممارسة الربا مع القناعة بكون الربا محرما ما في داعي للخلود، الفاسق لا يخلد في النار، لكن الذي يخلد في النار هو ذاك المنكر لشريعة الله عز وجل والمنكر للأحكام البداهية المعروفة الثابتة في دين الله عز وجل. نعم، إذن الكلام أصبح واضحا. فمن جاءه موعظة، بالمناسبة نقول قد يقول أحد منكم ممن يهتم باللغة العربية، طيب ليش ما قال فمن جاءته موعظة؟ موعظة مؤنث في التاء التأنيث، كان لازم يقال فمن جاءته، لا هذا تأنيث مجازي، الموعظة ليس تأنيثا حقيقيا، مثل امرأة، مثل بنت، مثل خديجة، وضع كيف، هناك تأنيث حقيقي. أما الموعظة صحيح مؤنثة لكنها مؤنثة تأنيث مجازي، إسناد الفعل إلى المؤنث المجازي يجوز أن تحذف تحلف الداء ويجوز أن تبقيها، تقول فمن جاءه مريضة وتقول فمن جاءته مريضة، فتقول مثلا طلعت الشمس وتقول طلع الشمس، كلاهما جائز. طيب، إذن قوله تعالى ومن عاد، أي من عاد إلى استباحته للربا وعكف على ممارسته الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دلت هذه الفقرة من الآية على أن منكر حرمة الربا من حيث الجنس كافر، يعني الذي يقول الربا، الربا لا ما في شيء، الربا حلال هيك مطلقا، ما فصل، ما حرم نوع من أنواع الربا، لا، وإنما أنكر حرمة الربا جملة وتفصيلا، إذن هذا كافر. لماذا؟ لأنه أنكر كلاما صريحا واضحا بينا في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الآية وآية ثانية وآية ثالثة وآية سابقة شرحناها، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. جاية لابنا نشرحها. فإذا قال قائل والله أنا ما بقتنع أن الربا حرام، لا الربا محرم، كفر قولا واحدا. لكن لو أنكر فرعا من فروع الربا باجتهاد منه يفسق، لكن لم يعد هذا إنكارا لشيء معلوم من الدين بالضرورة. ولا يكفر الإنسان إلا إذا أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. مثلا مثل ما ذكرنا في الأسبوع الماضي، قال أكل الربا تعامل مع الدول الغربية في الربا جائز لأنه هدول غير مسلمين وما إلى ذلك، وأخذ يستدل ومخطئ قولا واحدا ويفسق، لكن يكفر لا، لأن المسألة صارت قابلة للاجتهاد. أو سؤال، قال يا أخي فيما مضى العملة كانت ثابتة، ما بيصير في تضخم نقدي، الظروف الاقتصادية ما كانت مرتبطة بالدينار والدرهم وما إلى ذلك، لكن اليوم لسبب ما العملة الورقية قيمتها تكون معينة وإذا بها هبطت، فبيصير في تضخم، فالإنسان الذي أقرض خسر مبلغ كبير من المال، أقرض المبلغ يساوي 10 دنانير ذهب، عندما رجع المبلغ اللي رجع له يساوي 7 دنانير ذهب. فلذلك لا، هون يا أخي لازم يأخذ. هل هذا كمان غلط وكمان بيفسق اللي بيقول هذا الكلام، لكن منقدر نكفره؟ ما منكفره. من الذي يكفر؟ يكفر ذاك الذي يقرر أن الربا من حيث هو كل أنواع يلي أميك عن القرآن محرم. إذن هذا أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، منصوص عليه في أكثر من موضع بصراحة في كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ومن عاد، أي إلى استباحة الربا كما كان من قبل وممارسته، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ما موقع هذه الآية من الآية التي قبلها؟ انظروا أيها الإخوة، الآية التي انتهينا من شرحها وبدأنا بشرحها من الأسبوع الماضي تعلن حكما شرعيا هابطا إلينا من عند الله أن الربا حرام ولا يجوز التعامل بالربا. إذن هذه الآية الطويلة كلها ترسخ حكما شرعيا مآله أن التعامل بالربا غير جائز نهائيا. الآن الآية هذه تؤيد ذلك الحكم ببيان المآل الذي سيقع فيه المرابي، والمآل الذي يقع فيه المبتعد عن الربا، يعني تأييد للحكم. الآية الثانية نعم تأييد للحكم السابق وبيان سبب تحريم الله عز وجل الربا. فماذا يقول؟ يقول يمحق الله الربا. المحق يعني زوال البركة، ما بنقول زوال القيمة المادية، كانوا 10 صاروا 5 صاروا، كانوا 5 صاروا 3، لا. يمحق الله الربا، نعم، أي يزيل الله سبحانه وتعالى البركة من المال الذي دخلته المرابعة. هذا معنى كلام الله عز وجل. فإذا سأل سائل يعني كيف الباري يمحق البركة، المحق إزالة كالشيء فجأة، مو يعني بتدريج، لما شيء بينقص 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 ما بينقل معنه محق، لكن بتقول هذا شيء محق إذا كان أمامك ثم إنه غاب، إذا هذا محق. نعم. يقول الله عز وجل يمحق الله الربا. الذي يتعامل مع الربا عندما يسجل حساباته، الأرقام أرقام، العشرة عشرة والمية مية والمليون مليون وكله، نعم، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يجعل له قدرة على أن يستفيد من هذا الكم من المال لنفسه على النحو الذي يطلبه ويحلم به. هذا معنى محق الله سبحانه وتعالى للبركة. هذا المال قد يبتلي الله عز وجل صاحبه، وسرته بأمراض وبيلة، نعم، يتبخر ويتبدد معظم هذا المال من أجل الأطباء والأدوية والعلاجات التي يستعملها، نعم، ويلاحقها من أجل مرضه ومرض الآخرين. الباري سبحانه وتعالى يرسل وسائل لتبديد هذا المال بمقابل المفاتيح المحرمة التي افتتحت على خزانته وعلى بيته عن طريق الربا. صحيح، نعم، جاءته، نعم، واردات عن طريق الربا مصدر، لكن ربي عز وجل بيفتح له 10 موارد للخروج، نعم، وهذا واقع. نعم، لا يهنأ هذا الإنسان بالمال الربوي الذي يتعامل معه. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى، لا يهنأ، لا يسعد بهذا المال الذي يتعامل معه. ولربما أيضا ابتلاه الله عز وجل بالمحق المادي، يعني يرسل أسبابا لدمار هذا المال، لزواله، لهلاكه، لحرقه، لتلفه، ما إلى ذلك. هلا واحد مثلا عنده مزارع كثيرة ومزروعات أشكال وألوان، وهو يتعامل بالربا. طيب يتعامل بالربا، دخله الأرقام يعني جيدة مفرحة بالنسبة له، ولكن الباري عز وجل يجعل إنتاجه الزراعي لا شيء، الموسم بالنسبة له لا شيء. يرسل الله سبحانه وتعالى جرثومة على نعم ما مزروعاته فواكهه كل ما، وإذا بها أصبحت لا شيء، مثل ما قال الباري عز وجل: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. هي فطاف عليها طائف من ربك، لا تقول شو هو، ما أكثر جنود الله عز وجل وما يعلم جنوده إلا هو، طائف من ربك. نعم كان الزيتون كله مزدهر وكله مستوي بس بدي أطب، طلع هيك لك شو صلنا كلياتهم، وإذا في كلها تتعصمص وكلها تنتزع وكلها تتهرهر وما تتاكل. وضع كيف الفاكهة نفس الشيء، الخضرة نفس الشيء. لك هذا معنى قول الله تعالى: يمحق الله الربا. يمارس أعماله التجارية، نعم يتعامل مع البنوك الربوية كما يشاء، ويرى أن الأموال التي تدخل إليه عن طريق الربا أرقام مسجلة عنده شهر دخلت، لكن الباري سبحانه وتعالى يجعل له علاقات تجارية مع الجهة الفلانية مع الجهة الفلانية مع الجهة الفلانية، تنضب حقوقه في تلك الجهات ولا يستطيع استرجاعها. بصير هذا ولا لا؟ في 20 شو 20 في 100 وسيلة لتبخير المال، لتبخير الأرقام والقضاء عليها. فهذا معنى قوله تعالى: يمحق الله الربا بالمقابل ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يربي الصدقات، أربى يعني ينمي الصدقات، ينميها بمقابل ما يمحق الربا. مثلا الصدقة شو معناتها؟ الصدقة معروفة بس هنا أوسع من المعنى الخاص. فالإنسان الذي يبتعد عن الربا ويمارس في تعاملاته المالية النهج الذي شرعه الله عز وجل، عمله الملتزم نوع من الصدقة، حتى ولو ما تصدق بالمعنى الأوسع بالمعنى المجازي. فكيف إذا مارس بدلا من الربا الصدقات؟ الباري سبحانه وتعالى يضاعف له دخله، يبارك له رزقه، ويفتح له المزيد من الموارد المالية من حيث لا يحتسب. الشجرة اللي عند منه بدل ما تعطي مثلا 10 تعطي 20 تعطي 30، وضع كيف؟ الباري سبحانه وتعالى يبعد الآفات عن مزروعاته، مثل ما انه وسائل المحق كثير عند رب العالمين، وسائل التربية ايضا كثيرة عند رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه مسلم: ان صدقة احدكم لتقع في يد الله فيربيها كما يربي احدكم فلوه او فصيله. حديث مسلم وغيره كمان: إن صدقة أحدكم تقع في يد الله عز وجل فيربيها، يعني بنميها، كما ينمي أحدكم فلوه. الفلو المهر الصغير عندما يفصل عن أمه، هذا اسمه فلو، وفلو كمان بفتح الفاء. والفصيل هو عبارة عن الفصيل الناقة الصغيرة التي فصلت عن رضاعة أمها كذلك. نعم. كيف هذا المهر الصغير ينمو برعاية والحماية وما إلى ذلك؟ كذلك المال الذي يقع في يد الله عز وجل بعد أن تصدقت به. علماء قالوا الإنسان الذي يخضع معاملاته المالية للنهج الإسلامي طبق ما شرع الله عز وجل عمله يقضى لهذا الذي يقوله رسول الله، أي الباري يبارك له في ماله، يبارك له في رزقه، ينمو رزقه أكثر من جهده. جهده أن يقتضي أن المال ينمو 10، لكن الباري عز وجل يزيد ذلك فينمو 20 و10. وهذا من يعلمه؟ يعلمه الذين ينهجون النهج الذي شرع الله، سألوهم يجيبون. والآخر أيضا يعلم كيف أن ماله الأرقام تتزايد تسجيلات متزايدة، لكنه ينظر فلا يرى تحت اليد شيء. لو أن واحد من هؤلاء أراد أن يعترف لا أقر، لكن ربما لا يريد أن يعترف حتى ما يقر على حاله أنه والله هو مجرم في حق ربه سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية عبارة بيان لحيثية الحكم الذي ذكره الله في الآية الأولى، الحكم ذكره في الآية الأولى، وموجب هذا الحكم ذكره في هذه الآية الثانية. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. هذا الكلام حقيقة يعلن عنها بيان الله عز وجل، فمن سمع هذا الكلام وأعرض عنه وخباه استنكره عمل حاله مو مقتنع فيه، عمل حاله مو مقتنع فيه مشان حتى يمارس الربا، وقعد يجادل وياخذ مثل هلا ما بيصير، هذا اسمه كفار. وصفه الله عز وجل بالأثيم، لا يحب الله عز وجل كل كفار أثيم. أنا أقول وجربوا تجدون مصداق ما يقوله الله عز وجل. فإذا جاء من يقول التضخم ومدري إيش وبعدين القروض الإنتاجية والقروض الاستهلاكية، القروض الاستهلاكية هي التي حرم الله فيها الربا وما إلى ذلك، وهالفلسفة اللي حكيناها في الدرس الماضي، هو يعلم أنه مفتئت على شرع الله لكنه يريد أن يبرر عمله، يريد أن يبرر سلوكه وناجه. وأنا أقسم أن كثيرا حتى من يعني يعدون من المشايخ، ربما يعدون من الذين يعني يعلمون الناس الدين ويختصون بالشريعة الإسلامية، يعلمون أنهم عندما يفتحون الأبواب إلى يعني استحلال طائفة من أنواع الربا المحرمة، يعلمون أنهم مفتئتون على الله، يعلمون في سرهم هذا، لكنهم يريدون أن يفتحوا مجالا، سياسة تقتضي ذلك، الجماعة تقتضي ذلك. واليوم هلا نحن صار عنا في شيء الإسلام السياسي، يعني الإسلام الخاضع للسياسة. كان في صدر الإسلام السياسة الإسلامية، شوفوا قديش في فرق، السياسة الخاضعة للإسلام. اليوم لا، الإسلام الخاضع للسياسي. والله المسألة ما بتناسب، لا لازم نغير الحكم فيها، وهي المسألة كمان لازم نغيرها، لأن السياسي اليوم مو هيك، السياسي مو هيك، السياسي مو هيك، واضح كيف؟ لكن لو رجعت إلى ضمير كل واحد منهم يعلم أنه مفتئت على الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الكفار. الكافر من هو؟ هو الذي يستر حقيقة بيعرفها وبيسترها. ولذلك سمي الفلاح كافر لأنه بيزرع بخبي البذر وين؟ في داخل التراب. يقال عنه كافر، أصل كلمة كافر تقال للفلاح. نعم. فيقال لهذا الإنسان كفار، أي يفتيت على الله ويعلم أنه مفتيت على شرعه، ومن ثم فهو أسير، أي يتحمل أوزارا فوق أوزار فوق أوزار من الإثم. طيب، ثم إن الله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أكيد في فينا من يقول: طيب شو علاقة هذا الموضوع بالربا؟ لأن احنا عن الربا عم نحكي، والآية جاي كمان تاني عن الربا، شو جاب الكلام هلا هاد؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الجواب: تذكرون أيها الإخوة أننا قلنا هنالك قاعدة مضطردة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي أنه جل جلاله كلما تحدث عن المارقين والكافرين لنعم الله والآثمين والجانحين وتهديد الباري لهم، لا بد أن يعقب ذلك بالحديث عن الآخرين، عن نقائضهم، عن الملتزمين، عن المستقيمين، كما أنه يسمعك وعيده لأولئك، لا يمر الكلام بدون ما يسمع، بدون أن يسمعك الوعد والبشارة لمن يقابلهم على طول. فوات النبيون بيتحدث عن إن الله لا يحب كل كفار أثيم، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عم يتحدث عن مين؟ عم يتحدث عن أولئك الذين يفتئتون على الله سبحانه وتعالى ويكذبون. فيجادلون فيما شرع، يجادلون فيما حرم، يجادلون فيما أمر وهم يعلمون. طيب الباري عز وجل أعلن عن وعيده لهم وعن العذاب الذي ادخره لهم، وسمى كل واحد منهم كفارا وأثيما، يعني يرتكب كثيرا كثيرا من الإثم. إذن بالمقابل حسب قواعد القرآن التي ألزم الله ذاته العلية بها، لازم سمعك بقى وعده للآخرين، للذين التزموا بأوامره ونهجوا النهج الذي شرعه الله عز وجل ولم يفتئتوا عليه. هؤلاء الباري عز وجل يكرمهم ويدخلهم في النعيم الدائم المقيم. هذنك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا، هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تذكرون ذلك؟ لأنت اقرأ القرآن شوف كل من باري عز وجل بحثك عن أهل النعيم، لابد بعد منه يحثك عن أهل الجحيم، يا قبل يا بعد، أن يحدثك عن الملاحدة، عن الجانحين، عن الآثمين، عن الكافرين، وما أعد الله عز وجل لهم من عقاب، دون أن يحدثك عن رحمته بالآخرين. مستحيل تشوف هذا أبدا، لا يمكن أن تجد ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. فلما كان هذا من قواعد القرآن التي ألزم الله عز وجل بها ذاته العلية، نعم، وضعنا أمام بشائر البشائر التي ادخرها لعباده الصالحين بعد أن وضعنا أمام الوعيد الذي يتهدد به المارقين. يعني هذا لما بنسمع تهديد المارقين ونمشي يعني هذا بيخلي عند منا خوف، وهذا الخوف ربما يتغلب. فالباري عز وجل لا يريد منا أن نغلب رجاء على خوف ولا خوف على رجاء. والمعنى واضح، ومرت آية قريبة من هذه سبق أن شرحناها. طيب، ثم يعود البيان الإلهي ليحدثنا عن الربا. هل هو يحدثنا عن حكم الربا؟ واضح كيف؟ وحدثنا عن نتائج أعمال المرابي، وكيف أن الله يمحق ماله، وكيف أن الله عز وجل ينمي مال الإنسان الملتزم بأوامر الله عز وجل، بين ذلك. الآن ربنا عز وجل يريد أن يبين لنا حكما آخر، حكما آخر. زيد من الناس أقرض شخص مالا، واضح كيف؟ مو عرفان الحكم الشرعي، أو ما كان وقت نازل الحكم الشرعي، قال له بتعطيني ياهن زايدين بالمئة 10 بالمئة 15 إلى آخره، بتعطيني. وبعدين عرف إنه هذا حرام، واضح كيف؟ أو نزل هذا الحكم، ما هو الذي يجب أن يفعله في هذه الحالة؟ سواء دين شخص أو دين بنك أو دين مؤسسة، شو الحكم؟ هنا يبين الله عز وجل حكما فرعيا ناتجا عن الحكم الأصلي، وهو حرمة الربا. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا إلا بده يأخذ 10% كمان من البنك أو من مين ما كان، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم، إذا كنت تسمعوا الكلام، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. واضح؟ هذا الكلام الذي نريد أن نشرحه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني سمعتوا الحكم، بقى لازم تخافوا، لازم تخافوا من التلاعب بحكمه، لازم تخافوا من المكايدة لحكم الله، يعني مثل ما بيصير هلا. يعني اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. الكم ديون على ناس، على مؤسسات، على بنوك، لا تأخذوا إلا رأس مالكم. أما الفوائد الربوية إياكم. قال هو والله تعاقد معه وما كان عرفان الحكم، أو تعاقد معه وكان فلتان وقتها وبعدين تاب، بس من هلأ ورايح ما رح يعمل. لكن هو خلص تعاقد معه وتعاقد مع البنك، والبنك عم يمرك الفائدة له. مهما يكن، ما دمت عرفت الحكم، عندما تتقاضى رأس مالك ما ينبغي أن تضيف إليه ولا واحد بالمئة ولا مثقال من الواحد بالمئة بشكل من الأشكال. هل هذا الكلام يعطينا موضوعين اثنين، أو يضعنا أمام احتمالين اثنين الفقهاء ذكروهما؟ طيب، زيد من الناس باع متاعا إلى أجل، باع سيارة إلى أجل، وبدلا من أن يسجل عليه قيمة هذه السيارة مليون ليرة، هو باعه يا مليون، سجل عليه المليون وفائدة ربوية بالمئة 10 مثلا أو أكثر أو أقل، صاروا كذا. واضح كيف؟ والمبلغ بده يعطيه بعد 5-6 شهور. طيب، هل هذا الكلام الذي يقوله لنا ربنا سبحانه وتعالى يدل على أن العقد صحيح، البيع صحيح، لكن لما بده بائع السيارة يأخذ القيمة لازم يأخذ المليون وبس، ما يأخذ 10% يلي اشترط عليه. واضح كيف؟ لأن النص عم يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، الزيادة لا تأخذوها. يعني معناتها العقد السابق شبه صحيح. وهذا رأي الأحناف. شو بيقولوا؟ بيقولوا العقد صحيح في أصله لكن باطل بوصفه. لما باعوا السيارة باعوا يا مليون ليرة، نعم، وعشرة بالمئة. لما قال 10% هالوصف العارض نجس العقد. هلا الوصف العارض إذا نجس العقد بنقدر نطهر العقد منه ولا لا؟ قال بنقدر. كيف؟ بننفذ كلام الباري عز وجل، بيقول له تعال يا أخي لا لك ما بدي غير المليون، أنا بعتك السيارة مليون وزايد ما بدي إياه. فقد تطهر هذا العقد من الرجس الذي تعرض له. واضح؟ الجمهور شو بيقولوا؟ بيقولوا لا، هذا العقد أصبح باطلا، الصفقة كلها تبطلت. لما قال له أنا بعتك هذه السيارة بمليون إلى أجل على أن تعطيني فائدة ربوية عليها قيمتها 10% وأكثر وأقل، العقد كلياته انتزع. ولذلك لابد من أن نعود، يفتخ هذا العقد كله ويرجع بيبيع السيارة من أول وجديد، بيع جديد، الرجل بيرجع سيارته إله والمصاري ترجع لهداك، وتعال اشتروا بها من أول وجديد، شراء بعيد عن موضوع الربا. هذا رأي الجمهور. طيب الجمهور بماذا استدل؟ استدل بأدلة كثيرة، منها حديث موجود في الصحيح، موجود في مسلم، موجود في البخاري أيضا بألفاظ متقاربة. سيدنا بلال جاء إلى رسول الله بتمر، تمر برني، تمر ممتاز، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، قال له والله هذا التمر نعم بعت صاعين من التمر العادي بصاع من هذا التمر. وضع كيف؟ باع صاعين من التمر العادي بصاع تمر برني، قال مشان يجيبه للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال أوه عين الربا. هلا في ناس يقول أوه، لا هو قال أوه مثل ما نحن بنحكي، إيه نعم، عين الربا، رده رده، وبيع التمر ثم اشتري لنا به برنيا. واضح كيف؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذا العقد لهذا الوصف، ومعه هذا هو دليل الجمهور. ومعنى ذلك أن كل عقد، عقد بيع داخله شرط الربا، شرط الربا شو بيساوي عند الشافعي وعند الحنفي وعند بيبطله، عند الأحناف ما بيبطله، بيفسده، بيصير عقد فاسد، والعقد الفاسد بيصلحه إنه يصير طهر. واضح كيف؟ بنقول له هذا العقد معلق، بتطهره بيمشي الحال، ما بتطهره لا ما بيمشي الحال. واضح كيف؟ نعم. على كل مذهب الأحناف كذلك مذهب جيد. إذن هذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ذروا ما بقي من الربا، يعني إذا كان هذا الإنسان يلي بدك تأخذ منه الفائدة الربوية معلوم بترجع له، أنت بعت السيارة لزيد قلت له بدي حق مليون فوق المليون 10% فائدة. هالفائدة ما بتاخدها مرة ترجعها لمين؟ لصاحبها. لكن افرض انه انت اخذت هالفائدة من البنك، لك اموال مودعة في البنك، وضع كيف؟ والمال المودع في البنك يوميا يتحرك، بتسجل لك فوائد عليه، بتسجل لك فوائد عليه. في اخر السنة طلعت لك كمية من الفوائد، الى من هدك ترجعها؟ صاحبها غير معروف. ما هو الحكم في هذه الحالة؟ الفقهاء كلهم قالوها، ما في خلاف، قالوا حكم هذا المال حكم المال الضائع الذي انقطع الأمل من معرفة أصحابه. لما فائدة ربوية دخلت مالك اللي عميل بالبنك من سنة ولهلا، واضح كيف؟ أكيد ما بنعرف لمين، ناس كتار عم يشتغلوا بالبنك وأموال كثيرة. ففي هذه الحالة هذا المال حكمه حكم مال ضائع رأيته ولا أمل في العثور على صاحبه، يوضع في مصالح المسلمين. تتملكه؟ لا، أعوذ بالله، يوضع في مصالح المسلمين. معنى ذلك أن الفائدة الربوية يلي التاجر عم يجنيها من البنوك، إن كان بنوك أوروبية ولا بنوك بسوريا ولا بنوك في بلاد عربية أيا كانت، لا يجوز أن يدخل في جيبه منها قرشا واحدا. ماشي؟ طيب بدي أعطيها لأصحابه، معروفين أصحابهم ولا مو معروفين أصحابهم؟ إذا حكم حكم المال الضائع تحيله إلى مصالح المسلمين. إذا في ميتم وأنت واثق من أن المال يعود إلى مصالح هؤلاء اليتامى، جيد. إذا كان مؤسسات خيرية، جمعية خيرية، نعم، ترأف بالفقراء وما إلى ذلك وأنت على ثقة، نعم، أو تعطي لفقراء بيدك مباشرة، هكذا يكون. طيب هل في ناس يعني هي فتوى نسائية كثير من الأحيان وفتوى ناس يعني عقليتهم مثل عقلية النساء، يعني قال والله بنشتري فيها مازوت، هذا بنحرقه، هذا مال رباوي بنحرقه بإيش؟ كيف بتحرقه؟ قال بنشتري فيه مازوت مثلا. هذا الكلام هذا الشيطان حطه بذهن بعض الناس أو النساء مشان يضحك عليهم. هذا الكلام المنطق بيقبله؟ عقل الإنسان المؤمن بيقبله؟ ليش أنت لما بتشتري مازوت بمال مين بتشتري؟ مو بمالك؟ إذا أنت اعتبرت أنه هذه الفائدة صارت لك، واعتبرت أنه الفائدة الربوية تملكتها، لأنك تملكتها اشتريت فيها، إن شاء الله تشتري فيها مازوت ولا تشتري فيها ضرب سخن وتروح تشتري فيها نمورة شو ما كان يكون فالشكل، المهم أنه مالك اشتريت به متاعا لنفسك، واضح كيف؟ يا عجبا لمن يقول هذا الكلام. المهم أن هذا المال ما ينبغي أن تتصور أنك امتلكته، ومن ثم لا تستطيع أن تستفيد منه لشيء يعود إليك. قال لك طيب ما مشتري فيه مازوت، ندفع ضرائب. ليش أنت وقت تدفع ضرائب للحكومة تدفع من مال فلان ولا تدفع من مالك؟ تدفع من مالك. الضريبة التي فرضت عليك فرضت عليك من مالك، ومن ثم فيجب أن تخرجها من مالك. إذا جيت بقى الفائدة الربوية قلت والله أنا ما بقى حد أدخلها لجيبتي، لا لا رأسا أعطيها الضريبة، ما دخلتها. هذا عبارة عن تحايل على الله أيها الإخوة، وهذا لا يجوز. وبلغني أنا في المسلمين في بلادنا في التجار في رجال الأعمال من يفعلون ذلك ويظنون أنهم قد أبرأوا ذمتهم تجاه الله عز وجل، إنهم ما دخلوا هالمال لجيبته، لكن شو سويت؟ أنت دفعت ضريبة. طيب لو ما جتك الفائدة من البنك، منين بدك تدفع الضريبة؟ مو من جيبتك؟ مو من صندوقك؟ إذا فأنت دفعت هذه الضريبة من صندوقك، يعني أنك وضعت هذه الفائدة في صندوقك. نعم، وهذا التحايل على الله عز وجل غير جائز بشكل من الأشكال. الفائدة الربوية لا يجوز أن تعود بشكل ما ولا جزء منها إلى ملكية المرابي، بل يجب أن تعود إلى مصالح المسلمين، أي الفقراء، المؤسسات الخيرية المختلفة، كل ذلك جائز. نعم، هذا هو الحكم الشرعي. طبعا هذا لا يعني أن واحد يفهم إيه، لكن أنا راح أحط مالي في البنك ولما بيصير وقت السداد بأخذ الفائدة وبعطيها للمحتاجين والفقراء. لا، زيد من الناس تورط، هذا معنى كلام الله عز وجل، تورط، لم يكن يعلم الحكم الشرعي، أو كان يعلم الحكم الشرعي لكنه كان تائها ضالا، والآن ربي هدى وتاب إلى الله وعاهد أنه يا ربي من هلا ورايح أبدا ما راح أتعامل بالربا، بس شو بدي أسوي؟ في إلي ديون، نعم، ولسوف يقتضي الأمر أن أخذ فائدة عليها. واضح كيف؟ هنا بما أنه هذا الإنسان تورط وقت هلا ما راح يشتغل، بنقول له اوعك لا تخليها للبنك، لأنه كمان تدخل لحسابك ويمارسوا فيها الفائدة لحسابك، خذها ولكن خذها على أنه مال لا يجوز أن تتملك ولا قرش واحد منه، وإنما هو مال ضائع، حكم كما قال الإمام الغزالي في الجزء الأول من الإحياء، حكم المال الضائع تضعه في حاجات المسلمين، وحاجات المسلمين الضريبة اللي بدك تدفعها عن حالك ما بتصير، وحاجات المسلمين تشتري فيها مازوت ولا حرقتهم والله بالمازوت هدول مدري شو سويت فيهم، لا، هذا نوع من الافتئات والتلاعب على الله سبحانه وتعالى. نعم، ينبغي أن يكون ظاهرنا وباطننا مع الله واحدا حتى يعاملنا الله عز وجل أيضا معاملة واحدة. هلا نحن بنقول نحن مسلمين بحسب الظاهر، ربي عز وجل يعاملنا مثل ما عم نعمله، مثل ما نحن عم نعمله، نظرا إلى أن ظاهرنا شيء وباطننا شيء واحد. في الغالب تجدون هذا الذي ترونه، لكن عندما نمحص علاقاتنا مع الله ونعود إلى قلوبنا فنطهرها من السخائن، نجد أن الله عز وجل أيضا يعاملنا بنفس الطريقة. أنا قبل أن أنهي درسي أقول لكم شيئا، في الحرب العالمية الأولى قبل أن تستعر بين الأتراك وبين الروس وغيرهم، كان قبل الثورة البلشفية الروسية يعني القيصرية، كانت في رجل من الصالحين من الأولياء اسمه إبراهيم الراوي، الشيخ إبراهيم الراوي عراقي، أراد أن يستخير الله عز وجل في أن يشترك في تلك الحرب، استخار الله، والاستخارة التي كان يفعلها رسول الله، وأيضا دعا الله والتجأ إلى الله، رأى في ليلة من الليالي رسول الله في الرؤيا، رأى المسلمين في جهة ورأى أعداءهم في جهة، والكل يتربص بالآخر ينتظروا ساعة الالتحام، ورأى رسول الله في المنتصف، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فإبراهيم الراوي رآه وعلم أنها رسول الله، رأسا التجأ إليه وسلم عليه وقبل يده، قال له يا سيدي هذه أمتك. قال والله أنا جئت حتى انضم إليهم وانتصر لهم، بس أنا عم بطلع لهون وبطلع لهون ما عم بعرف مين هن أمتي. هذا يكفي في بيان ما نحن فيه الآن بس، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عاملنا بما أنت له أهل من الصفح والعفو والغفران، لا تعاملنا بما نحن له أهل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، أعمالنا مشوبة بالرياء، أعمالنا مشوبة بالسوء، أعمالنا مشوبة بالنفاق، ولكننا نسألك ونلتجئ إليك ونستشفع لديك بإيماننا بك وبيقيننا بأننا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك ونتقرب إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، نسألك ونتوسل إليك بحبك لمحمد نبيك محمد النبي الرحمة، نسألك ونتوسل إليك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، نتوسل إليك بالأبدال الذين أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون بيننا ننتصر بهم ونسقى بهم ونطاف بهم. نسألك بذلك كله إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا، كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ولي من ظلم، ويا حسيب من ظلم، يا أولا بلا بداية، يا آخرا بلا نهاية، يا من أمره بين الكاف والنون، يا من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، يا من استجاب دعاء نبيه زكريا إذ ناداه نداء خفيا، يا من استجاب دعاء نبيه يونس بن متى إذ ناداه في الظلمات، يا من استجاب دعاء نبيه أيوب، يا من قال وكذلك ننجي المؤمنين، ها نحن عبادك المؤمنين. نسألك يا أرحم الراحمين برحمتك التي وسعت كل شيء إلا استجبت دعاءنا كما استجبت دعاءه، وحققت رجاءنا كما حققت رجاءهم، وإن لم نكن قد بلغنا شأوهم يا رب العالمين، نحن أيضا عبادك، نحن أيضا عبادك اللائفين ببابك، نحن أيضا عبادك المنكسرون الأذلاء الفقراء المساكين الملتصقون بأعتابك. مولاي كما استجبت دعاءهم استجب دعاءنا، كما فرجت عنهم فرج اللهم عنا نحن أيضا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وحقك نحن مؤمنون بك، وحقك نحن لا نلجأ إلا إليك، ولا نقف إلا على بابك، ولا منصرف لنا عن جنابك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. لا تبعدنا عنك بقواطع ذنوبنا، لا تحجبنا عنك بسوء فعالنا، اغفر لنا ذنوبنا، اصفح عنا صفحك الجميل يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. فرحنا، فرحنا باستجابتك دعائنا، دعاءنا، فرحنا بتحقيقك لرجائنا. فرح الأطفال، فرح الأطفال يا رب العالمين برفع هذا الهم والغم عنهم يا رب العالمين. فرح اليتامى، فرح الثكالى يا أرحم الراحمين. هذا البلد الذي بشرنا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنه يظل دار أمن وأمان، هنالك أعداء لك ولدينك يصرون إلا أن يكون دار بغي وعدوان. فنسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام ألا تحقق حلمهم، ألا تحقق كيدهم. أبقي، أبقي شامنا هذه دار أمن وأمان كما وعد رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ننتظر فرجك، ننتظر فرجك ونحن واثقون منه، ننتظر استجابتك ونحن متأكدون من استجابتك وفرجك ورحمتك ومغفرتك وتحقيقك لدعائنا واستجابتك لرجائنا وسؤلنا يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.